الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال محمد بن إسحاق بالسند عن ابن عباس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وفي هذه الآية شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته، بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لاحظوا معي أن آيات النفاق كيف أن الله عز وجل بين أنهم يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا، الحيدة عن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأينا أن من ورائها مغزى، فيها حكمة، لأن النفاق وأصله كان في المدينة كما بينا، إنما هو من جراء أن عبد الله بن أبي بن سلول كان ينتظر أن يرأس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتظر حتى انتصر المسلمون في بدر، فقال: لقد اتجه أمر محمد إلى آخر. إذن كان: يا أيها الناس أمركم مع رسول الله، وإن كان موقفكم من رسولي وديني إنما هو رئاسات أنتم يعني حرمتموها، ومصالح أنتم كنتم تطمعون بها، وجاءت الظروف والملابسات والمناسبة أنكم حرمتموها في الوقت الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أخاطبكم مباشرة دون واسطة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الخطاب لكم مباشرة، دعوكم من هذه الأشياء، دعوكم من هذه الملابسات والمناسبات التي اختلقتموها، والتي تدلل على مرض في قلوبكم وعلى خلل في عقولكم، جعلت حصول اضطراب في موازينكم. فجاء الخطاب مباشرة لهؤلاء الناس، فالخطاب ناسب جدا أن يتدرج معهم، وأن الله عز وجل يخاطبهم بغير واسطة أحد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كما قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أنتم خلقي، خلقتكم وخلقت من قبلكم، تعيشون في داري، تنامون على فراشي، يقيكم السقف الذي خلقته لكم، يقيكم من الشر ومن يعني من أسباب حفظكم، تأكلون من رزقي. لذا الآيات في الحقيقة، النظم القرآني للآيات عند الذي يتأمله وينظر في أسراره ويتأمل طريقة تركيب الآيات من الأشياء المعينة جدا على بيان حصر النعمة بأنها من الله عز وجل. الذي خلقكم ليس فقط هذا، خلقكم ليست منته عليكم، هو الله هو الرب، خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال في هذه الآيات دلالة على أن الله عز وجل هو الخالق هو المالك هو الرازق، فمن خلق ملك ومن ملك تصرف فيما يملك بالطريقة التي يشاء، من خلق ملك ومن ملك تصرف في من يملك بالطريقة التي يشاء، فأنا خالقكم وأنا مالككم، بل مالك الديار والمتعة التي والرزق الذي بين أيديكم، وأنا آمركم أن تعبدوني. قال عبدوا ليست أطيعوا، طاعة تكون لله ولغيره، طاعة أنزل عند إرادة من أمره بغض النظر عن أمره، هل هو حق هل هو باطل هل هو يستحق هل هو لا يستحق، هذه الطاعة. قد يطيع العالم الجاهل من ملابسات معينة، واحد عالم راح راجع مسؤول في دائرة جاهل وأمره أن يفعل شيئا يطيعه ويرضون عنه. قد يطيع الحكيم السفيه، قد يطيع الطاعة أمر غير العبادة. لا أيها الذين آمنوا اعبدوا اعبدوا العبادة خلصوا لا تشركوا، في إشارة إلى أنهم متمردون على الكون، أنهم متمردون على كل شيء، متمردون على أنفسهم. في الآيات إشارة لمثل هذا، قال خطاب للفريقين، وقد يقال خطاب أيضا للمؤمنين. ولذا قلنا أنها في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم بهذه الصيغة، قلنا هذا فيه التفات، كانوا غائبين فجاءت العبادة بالخطاب، وفي هذا إشارة إلى أن قيمتهم ووزنهم إنما هو بعبادتهم، فإن لم يستجيبوا للعبادة فيبقوا تائهين ضائعين غائبين، لا وزن لهم لا قبور لهم. ففي الإشارة من الغياب إلى الالتفات أنهم بحضورهم بخطابهم مباشر يكونوا حاضرين، يكون لهم قيمة لهم وزن لهم ذكر، ودون هذا لا عبرة به، فقد يدخل معهم المؤمنين. وهذا يعيننا على توجيه المعنى الآتي عن الخطاب للكفار والمنافقين، فلا تجعلوا لله أندادا. إن كان الخطاب، إن أردنا أن نوجه الخطاب للمؤمنين نوجهه على حال، إن أردنا أن نوجهه للكافرين نوجهه على حال، إن أردنا أن نوجهه للمنافقين نوجهه على حال. لو أردنا أن نوجهه للكافرين ماذا نقول؟ اثبتوا على توحيدكم فإياكم الشرك الخفي، فلا تجعلوا لله أندادا، ابقوا يقظين، احرصوا على أن يدخل عليكم ما يجري على ألسنتكم مما قد تسوون به بين المخلوق والخالق، كما يأتي في كلام المتبقي في كلام كثير رحمه الله. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تقول لولا الله والكلب لسرق البيت، هذا جعل الكلب ند لله. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله نداء، أجعلتني لله فلا تجعل لي أندادا. هذا الخطاب على هذا المعنى يكون موجه لمن؟ المؤمنين، يحذر من الشرك الخفي، يحذر من الشرك اللفظي. قد يقول قائل أن تقول خطاب المؤمنين والشرك مع الإيمان لا يجتمعان، لا يجتمعان، يجتمعان، لأن الله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالشرك ضروب وألوان، منه الظاهر ومنه الخفي. والسعيد في هذه الحياة من كان يقظا فأبعد الشرك عنه بجميع ألوانه. ويمكن أن أيضا تؤول على أن يكون الخطاب للمؤمنين على وجه آخر، لتبقى قلوبكم معلقة بي في أرزاقكم، فأنا الذي أنزلت من السماء ماء رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تلتفت قلوبكم إلى غيره الرزق، وأنزل لكم من السماء ماء رزقا لكم. العجيب، الآية عجيبة في 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 في, في سياقها، وأنزل لكم من السماء ماء رزقا لكم. الماء لما ينزل شجر ينبت ثم يحصاد ثم يملك، وبعد الملك يكون الرزق، وعن الشجر والزراعة تكون الصناعة، وعن الصناعة تكون تجارة. إشارة عجيبة للآية، أنزلنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. خرج الثمرات، خرجت الثمرات، ما ذكر الله التملك. ومن المعلوم الإنسان حتى يكون الرزق رزقه يتملكه، لكن الخطاب ليس في موضوع رزق، ليس في موضوع أحد من الناس، الخطاب في تقرير أصل كلي. فهذا الأصل يجعل الناس جميعا لا يجعل لله أندادا. لذا ثبت في صحيح مسلم بأن يأخذ أحدكم فأسا فيحتطب فيتصدق من عمل يده خير له من أن يتكفف الناس، من أن يسأل الناس. فالآية فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. لا تقلقكم، لا يقلقكم موضوع رزقكم، الله الذي قد رزقكم، الله الرزاق، لأنه ينزل الماء. فإذا أنزل الماء نبت النبت، نبت الرزق، حصل الرزق لما يترتب عليه من صناعة كما قلنا ومن تجارة. أصل الرزق كله قائم على الماء، نزول الماء من السماء، أصل الرزق كله. فإذا نبت النبت حصلت منه بيع والشراء، حصلت الصناعات، الصناعات يحصل ويترتب عليها تجارات. أكبر بؤس وشقاء في الأمة أن يضيع الماء هدرا، وألا نعتني بما يخرج من الأرض من النبات. إن فعلنا هذا واستثمرناه استثمارا حسنا فالدنيا كلها لنا، ولا يعرف عن قوم مستثمرون في الزراعة هذه الأيام ويطورونها ويستفيدون منها كاليهود. والأموال في آخر الزمان الذهب الخالص يكون بين أيديهم، ويخرج الدجال ومعه 70,000 من اليهود معهم يعسيب من الذهب كيعسيب النحل. في آخر الزمان الذهب يكاد يكون عندهم، يكون المال، وهذه الأوراق هذه لا قيمة لها. ترجع الأمور على حقائقها، تصبح هذه الأوراق أوراق عادية لا وزن لها ولا قيمة لها. وبلا شك أن البشرية تسير في دمار كبير لما ما فهمت هذه الآية. والدمار يتمثل في الربا المترتب عنه والمتفرع والمتولد عن الربا، ما يسمى بالتضخم. وإذا انهار النظام العالمي الدولي الرأسمالي فستعاني الأمم معاناة لا يعلمها إلا الله. يصبح الإنسان لا يملك إلا ما يلبس وإلا ما يسكن فقط، ومع ذلك لا يملك شيئا. وهذا يوم لا بد أن يأتي، هذا ليس بالتقرير، هذا تقرير خبراء اقتصاديين في الدنيا. ولذا الرزق الحقيقي يبدأ من أين؟ من السماء. ولذا دائما الرزق مربوط بالسماء. الرزق الحقيقي الغير قلق الدائم إنما يكون من السماء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أخرج من الثمرات رزقا لكم. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ليش مفعول رزقا لكم؟ ليش مفعول؟ إيش إعراب؟ رزقا لكم مفعول لأجله؟ ممكن، لكن الأحسن مفعول لأجله مفعول به ثاني، لأن الفعل خرج أخرج مضعف بالهمزة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا، أصل تركيب الجملة فلا تجعلوا أندادا لله، لكن قدم لفظ الجلالة للأهمية. أصل الجملة ولا تجعلوا أندادا لله وأنتم تعلمون، ولا تجعلوا أندادا لله، لكن الآية جاء نظامها ولا تجعلوا لله أندادا. فإعراب أندادا مفعول به أول، مفعول به لكن أخر، وأنتم تعلمون مبتدأ وخبر، والجملة كلها حالية، حال، الجملة كلها حال. طبعا هذا الإعراب عندما نحسن توجيه الإعراب على المعاني مفيد للغاية. يعني الإعراب أخيرا لما نعجز عن أن نعبر عما نريد بالمعنى، فنأتي للإعراب لكي يظهر المعنى، لكي يظهر المعنى جليا. أي نعم، فهذا الذي يجعلنا نتكلم في الإعراب. طيب، هذا على توجيه أن يكون المخاطبون هم من؟
المؤمنون.
المؤمنون. يمتاز النص القرآن في القرآن كله بقراءاته وبنظامه وتركيبه بأنه ألفاظ يسيرة يحتمل معاني غزيرة. لفظ يسير لما تقلبه يحتمل معاني عظيمة. طب نأتي للوقف، نأتي للوقف، أين يحسن أن نقف في الآيات؟ أين يحسن أن نقف؟ بعض المفسرين يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. قال يحسن أن نقف عند بناء، لأن الذي جعل لكم كله صفة لله، وما ينبغي أن يقطع الموصوف عن صفته. فبعضهم قال نقف عند
بناء
والسماء بناء، والسماء بناء الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم. النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يقف عند رأس الآية، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على رأس الآية. طيب، لو وجهنا الخطاب للمنافقين، لو وجهنا الخطاب للمنافقين فلا تجعلوا لله أندادا، من المراد بالأنداد؟ طواغيتهم، رؤوس الكفر من النفاق ورؤوس الكفر من اليهود. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تشركوا بالله، لا تشركوا بالله عز وجل معه هؤلاء. ما هو من هو من هم الأنداد؟ الأنداد الأكفاء والنظراء والأشباه. الأكفاء، كثير من الناس يقول نريد رجال أكفاء، هذا خطأ، أكفاء عميان، ما نقول نريد أكفاء، المراد بالأكفاء هنا النظراء، لا تجعلوا لنا نظراء. المؤمنون يعبدون الله ويستجيبون له، وأنتم أيها المنافقون تستجيبون للطواغيت، لرؤوس النفاق، لليهود. هذا إذا كان المراد، إذا كان المراد بهم المنافقون. توجه الآية إذا أراد، إذا يريد، إذا أريد بالأندال المنافقون، يكون توجيه الآية على هذا الحال. أما الكفار فواضح، ما تتجه قلوبهم إلى عبادته على اختلاف ألوان آلهتهم. فالكفار لكل نوع من الكفار إله، من هم من يعبد الصنم، من هم من يعبد، فكل لا تجعلوا هؤلاء، لا تجعلوا معبوداتكم أندادا مضارع شبهاء لله عز وجل. فالآية يقول خطاب الفريقين جميعا من كفار المنافقين، أي وحدوا ربك، وأيضا تحتمل كما قلنا أن تكون المؤمنين. ولذا نحن قلنا في الآية التفات، وفي هذه الآية شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته، ما يدل على أن الله حق مقرر في نفوس الكفار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذه الآية، هذه الآية تفيدنا في تقرير مسألة، بل قد تجيبنا، بل قد تسعفنا في رفع إشكال. ونحن نقرأ هذه الآيات ما ينبغي أن ننسى ما سبق من أوصاف ونعوت المنافقين. فالله عز وجل نعتهم بقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ونعتهم بقوله صم بكم عمي فهم لا يرجون. ثم هنا الله يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم لا تعلمون، وصفتكم لا تعلمون، لا تعلمون وأنتم لا تعلمون، وهناك هم بكم
ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
وأنتم تعلمون. أنا إيش قل؟
وأنتم لا تعلمون.
لا، وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. أنا أريد أقول لو كانت الآية وأنتم لا تعلمون، لو كانت الآية وأنتم لا تعلمون لانسجم في ظاهر الأمر، مع أنهم ختم الله على قلوبهم، لانسجم في ظاهر الأمر مع قوله صم بكم عمي. هنا قالوا أنتم تعلمون، أثبت لهم علما. قلنا الآية تختم المنافقين، والله وصف المنافقون بأنهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم صم بكم عمي. هنا يقول أنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أثبت لهم علما. لماذا؟ ما الذي يجعلنا نرفع هذا الإشكال؟ الذي يجعلنا نرفع هذه الإشكال أن علمهم، أن المقدار العلم الذي أثبته الله، تعرفه الدواء، لا يخفى على أحد، لكن قلوبهم مختوم عليها، وأبصارهم عليها غشاوة، وأسماعهم مختوم عليها. لماذا؟ لأنهم لا يربطون الدلائل الظاهرة التي يقرونها ويعترفون بها بأن الله جل في علا حق، فيربطونها مع أنه هو المستحق للعبادة. عندهم تشتت. لذا الله عز وجل ناسب بعد ذاك السياق أن يقول لهم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم قال الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الله الذي خلقكم، هم لا يناقشون في هذا، بل الآيات سياقها أن الله عز وجل بدأ بذكر الدلائل على ألوهيته من خلال أشياء هم يعرفون يقرون بها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أما لكم أما يفيدكم علمكم بأن تربطوا هذه الأشياء التي تقرون بها بنتائجها؟ فالله الذي خلقكم وخلق من قبلكم وهو وما تنعمون به هو من عنده، فكيف تصرفون العبادة لغيره؟ فأن ولذا هنا وأنتم تعلمون علمهم بهذه الأشياء ما نجاهم، وبقي على قلوبهم ختم وعلى أبصارهم غشاوة، صم بكم عمي. ما فائدة أن تعترف أن الله حق؟ اليوم تجد رجل من أصحاب العلوم أصحاب العقول الكبيرة يتكلم في آيات الله في البحار، عن آيات الله في الأجنة، عن آيات الله في الأفلاك والقمر والشمس والنجوم ساعات طوال، وهو كافر. بش فائدة هذا؟ لا نريد الإيمان العقلي بالله الذي لا ينجي صاحبه يوم القيامة، نريد الإيمان الغيبي بالله، نريد الإيمان بالغيب. الكفار كفروا بالإيمان بالغيب، ما عرفوا صفات الرب، ماذا يستحق الله عز وجل الحق. فهذا الإيمان العقلي الذي يخالف الإيمان الفطري لا ينجي صاحبه. واحد يتكلم الإسلام حق والله حق والقرآن حق وما أقر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أقول لكم شيئا لو أقر بالنبي، ولكنه ما أقر بمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والدته آمنة الذي كان في مكة وخرج من مكة إلى المدينة، فقال أنا أؤمن بلا إله إلا الله وأؤمن بأن محمدا رسول الله، لكني لا أعرف أين محمد هذا ومن محمد هذا، لا أعرف. هذا كافر، هذا ما آمن بحقيقة بعثة محمد وبالقرآن الذي أنزل على محمد. نحن نؤمن بدين يقبل أن يكون دينا عمليا، لا يبقى هذا الدين نظريا محبوسا في الأفكار والعقول، نريد أن ينزل للقلب وأن يكون له ثمرة في الحياة. يقول من إيمان بغيب يهيمن على تصرفك وعلى سلوكك، أن تخاف الله، أن تحسب حسابا لملاقاته، أن يرتبط الإيمان بعملك. فالإيمان موقر في القلب ونطق به اللسان، وأيضا كان له أثر على الأركان، هذا هو الإيمان الشرعي. أما إيمان فلسفي، إيمان تخيلي، إيمان تقول الله حق وتذكر لي 400 ساعة 4 مليون 4 ملايين ساعة لآيات الله في الكون والسماء، وأنت لا تعترف بأن محمدا حق، وأنت لا تعترف بأن القرآن حق، هذا إيمان ليس هذا الإيمان اللازم. ولذا قوله وأنتم تعلمون قد يتبادر للذهن أن الآية ينبغي أن تكونوا أنتم لا تعلمون، لكن لا، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون علما ما أوصلكم إلى أن تعبدوا ربكم، علمكم بأن الله الذي خلقكم وخلق من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، علم مبعثر، علم ما حصلنا من خلاله على الثمرات والنتائج التي ينبغي أن ينبني عليها. ولذا الله عز وجل لما ذكر هذه الأشياء ذكرها من باب إلزامهم، كما يقولون ألزمك من فمك، إلزامهم بما يقرون به، يقرون بهذه الأشياء، لو كانت هم لا يقرون بها ما ذكرها الله عز وجل، ما قال الذي خلق. لو كان نزاعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله ليس بخالقهم وهو الذي لم يخلق من قبلهم، وأن الأرض هو الذي لم يفرشها والسماء هو الذي لم يبنيها، لكان النقاش معهم على وجه آخر. احتجنا المقدمات والبرهان على المقدمات حتى نصل للنتائج، والله عز وجل سبحانه وتعالى في هذه الآيات يريد أن يقول لهم احكموا الربطة بين أني أنا الخالق فأنا المالك، فلماذا تعطلون أن أكون أنا الآمر، أن أكون أنا المعبود بحق سبحانه؟ فقوم يعلمون ومع علمهم مختوم على قلوبهم، ومع علمهم فهم لا يبصرون وصموا، فالأمر يتناسب. وأنتم تعلمون مع الصفات السابقة، لأنه لا محالة أن ندخل المنافقين المذكورين، لأن المنافقين هم آخر المذكورين، آخر الصفات المذكورين، آخر صفات ذكر مؤمنين ثم الكافرين ثم المنافقين. فالخطاب لما مباشر خرجنا من المنافقين وخرجنا من المثل الذي من المثلين اللذين ضربهم الله تعالى للمنافقين، خرجنا مباشرة إلى النداء، وهذا أول نداء في القرآن يا أيها الناس، أول نداء في القرآن، لم يسبقوا يا أيها الذين آمنوا، وأول نداء كان عام، أول نداء كان في العبادة لله وعدم الشرك به. في هذا إشارة إلى إيش؟ في هذا إشارة إلى أن العبادة لله وتحقيق العبادة لله وتحقيق العقيدة الصحيحة وعدم الشرك بالله هو أول مقاصد الشرع، وهو غاية الغايات، وهو من أوجب الأمور المحتمات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وفيه إشارة إلى أن التوحيد الصحيح يولد عبادة صحيحة، ليس التوحيد معرفة نظرية، إنما التوحيد يولد عبادة صحيحة واستجابة صحيحة لأمر الله عز وجل. ذكرت لكم أن شيخ ابن العربي المالكي، وذكر هذا ابن العربي المالكي كما ذكره ابن كثير لما قرأنا فضائل سورة البقرة، قال في سورة البقرة 1000 حكم وألف أمر وألف نهي، ما أدري نبدأ نعد الأحكام، حط هذا رقم واحد حتى نبقى نعد نجد الألف، فمن نجد الألف ذكرونا بالأعداد، كلما مررنا بآية من الآيات التي فيها استنباط الأحكام نذكر بها، لو وجدنا بعض أخواننا يعدون طيب، ما ندري هل نصل الألف أم نصل الألف. الأئمة المفسرون لونوا تفاسيرهم على حسب ما رزقهم الله تعالى من علوم، العلوم أرزاق كالعقول، والعلماء بعضهم متقدم في فن دون فن، وبعضهم متفنن يتقن أكثر من فن، والسعيد من رزقه الله من جميع الألوان وذاق جميع الطعوم، ولا سيما العلوم المتقاربة، علم التفسير يقاربه علم اللغة، علم الفقه يقاربه علم الحديث وعلم معرفة آيات الأحكام. الإمام القرطبي رحمه الله له كتاب تفسير كبير اسمه جامع أحكام القرآن، ذكر يعني بكل مناسبة ذكر ما يخص كل آية من أحكام، لما جاء لذكر قول الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض فراشا ذكر مسألة و أسهم قليلا فيها، وهي مسألة لو أن رجل حلف على ألا يبيت على فراش فبات على الأرض هل عليه كفارة أم لا؟ رجل قال والله لا أبيت على فراش فبات على الأرض، الله إيش يقول؟ طيب هل عليه كفارة أم لا كفارة؟ طيب على وزانها، رجل حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا، والله قال عن السمك إيش؟ لحما طريا. قال عن السمك لحما طريا. فرجل حلف بالله ألا يأكل اللحم فأكل سمكا، يكفر أو لا يكفر؟
تفصيل.
إيش رأيكم؟
تفصيل.
طيب اللي حلف ألا يبيت على فراش فبات على الأرض، يكفر أو لا يكفر؟ نأخذ أصل، نأخذ أصلا فنجيب على جميع الأسئلة، نأخذ أصلا فنجيب على جميع الأسئلة. المالكية قالوا العبرة بنيته، فريحوها ريحونا. إذا كان بنيته أنه ما يبيت على فراش، يعني فراش معين، فبات على غير ما بنيته، ما له كفارة، فراحونا. الجماهير قالوا العبرة بالعرف، ومن نام على الأرض دون فراش تحته ما نام على الفراش. فلما واحد يقول والله لا أنام على فراش، فالفراش له معنى عرفي. فعند الجماهير في الأيمان، عند الجماهير في الأيمان يقدم العرف ثم اللغة ثم الشرع. أقصد الشرع للإصطلاح الشرعي، أقصد في الشرع للإصطلاح الشرعي، لأن الشرع نقل الإصطلاحات من العربية إلى إصطلاحات خاصة، لكن بينها صلة بين الإصطلاح بمعناه العربي المحض مع المعنى الشرعي الخاص، بينهما صلة. فالجماهير في ترتيب الأيمان إيش قالوا؟ قالوا نقدم إيش أول شيء؟ العرف. طيب اللي بينام على الأرض في أعراف الناس ما نام على فراش، فلا كفارة عليه. طب الذي يأكل السمك أعراف الناس، السمك عندهم غير اللحم أعراف الناس، إلا إذا وجد في بلاد في الساحل، فلما يقولون اللحم فلا يريدون به إلى السمك. فالأمر هنا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. ومتى سمعتم مقولة تغير الأحكام بتغير الأزمان؟ المراد بالأزمان الأعرف والعوائد. فالشرع مهيمن، لكن العبرة بالعرف في المسائل التي تبنى على العرف فقط، فالأحكام متى تغير في غير هذا؟ فهنا لما قال أنا والله لا أكل لحم فأكل سمكا، إذا هو وجد في منطقة ساحل لا يسمون اللحم إلا السمك ولا يفرقون بين السمك واللحم، عليه كفارة. أما نحن في بلادنا وفيما بين من نعيش نفرق بين السمك وبين اللحم، فالذي قال والله لا أكل لحم فأكل سمكا لا كفارة عليه. علماء الحنفية لهم وجه غريب. علماء الحنفية يفرقون بين، يجعلون اللغة أصلا، قالوا إحنا خطبنا باللسان العربي، يجعلون اللغة العربية أولا ثم العرف ثانيا ثم الإصطلاح الشرعي ثالثا. أرجو أن يكون قد تبين لكم الفرق بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور. إيش الفرق؟ الحنفية يجعلون
اللغة العربية أصلا،
الجماهير العرف أولا، الحنفية العربية أولا،
الحنفية العربية،
الحنفية العربية أولا
ثم العرف
ثم العرف ثم الاصطلاح الشرعي. الجماهير
بيعتبروا الاصطلاح الشرعي
يجعلون
العرف أولا،
العرف أولا. طيب إيش يترتب على هذا؟ ترتب، طيب رجل أعجمي قال لزوجته أنت طالق، تمام؟
نعم.
رجل أعجم بيتعلم في العربية ما أتقن الضمائر، أصعب شيء في العربية الضمائر، كثير من اللغات ما فيها ضمائر. قال أنت طالق، لو قدمنا العربية الرجل لا يطلق، فعند الحنفية
غير طالق،
غير طالق،
غير طالق.
طبعا ماذا بالجمهور؟
طالق.
طالق ليش؟ لأن العرف مقدم على
اللغة
العربية. هذا يريد الطلاق وأنشأ الطلاق ونطق الطلاق، لكن ما أحسن النطق، فهذا يطلق. زوجته تطهر، على من قدم العرف على
اللغة.
على اللغة في أشياء كثيرة جدا، وفي قصص مع حتى مع بعض الأمراء والملوك مع بعض العلماء، لسنا بصدد التفصيل، لكن المقصد أن العلماء يقولون أو يفرعون الذي جعل لكم الأرض فراشا، يفرعون لو أن رجل حلف أن لا يطأ فراشا فبات على الأرض، فالراجح بناء على تقديم العرف أنها لا تطلق. طيب، قال المصنف نرجع، قال شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود. هذا هو إيش؟ هذا الخلق. إيش وعلى خلقه؟ أوجد الشيء من العدم. فإن كان له نظير فهو خلق محض، وإن لم يكن له نظير فهذا الذي يقال فيه أبدع خلق على غير نظير. فرق بين البديع الخالق، أن البديع الذي خلق ولم يسبق لهذا الخلق نظير، وأول خلق سواء كان له نظير أو لم يكن له نظير هذا المعني بفعل براء. عندنا خلق وأبدع وبراء، الخلق الوجود حصول الشيء من العدم، فكل شيء من عدم يسمى خلقا. فإن لم يكن له نظير كان إبداعا، وأول خلق براء الشيء هو أول شيء سواء كان له نظير أو لم يكن له نظير. فبين هذه الأفعال الثلاثة خصوص وعموم، فكلها يشملها الوجود، إخراج الشيء من العدم، كلها. فالخلق أوسع الألفاظ، وبرأ وأبدع لها خلق بقيد خاص، خلق بقيد خاص. هذا الفرق بين الأفعال الثلاثة. طيب، بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات. من المعلوم أن في الأرض ما ليس بفراش كالجبال والبحار والأوعار، فهذه موجودة لمصالح كون الأرض فراشا. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يقول ألم يجعل الأرض فراشا والجبال أوتادا. فالوتد موجود لما؟ حتى يبقى الخيمة، حتى تحفظ الخيمة يبقى الخيمة. فصحيح الجبل ليس بفراش والوعر ليس بفراش، لكن هو تبع لجعل الأرض فراشا. فالأصل في الأرض أنها فراش، وما وجد فيها من غير الفراش إنما هو تبع لكونها فراش. فقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا مع واقع الأرض الذي نرى لا تعارض بينهم. طب نقرأ السماء بناء،
وقوله والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون.
السقف كل ما على، والسماء كل ما على، كل ما علاك سماء. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. فلينبت بسبب إلى السماء، بسبب بحبل إلى السماء أي إلى سقف بيته. السماء السقف، كل ما علاك، كل ما علاك سماء، وكل ما ارتفع عنك سماء، فجعل السماء بناء. وإيش معنى البناء؟ البناء وضع لبنة فوق لبنة، أصل البناء. فالسماء فالكون أحكمه الله تعالى. وفي هذا إشارة إلى أن السماء شيء ملموس، وليست السماء هي الزرقة التي نراها في السماء. ولذا يوجد السبع سماوات، فالسماوات جرم ملموس محسوس. من نظر إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في العرش والسماوات والكرسي يجد أن لها جرم. موسى يقول فأول ما أفيق فأفيق بعد النفخ صور، قال وأنا آخذ بقوائم العرش، عرفه قوائم آخذ بها. فهي ليست شيء معنوي، هي جرم شيء مادي لا نعرفه. وخروج الناس من أقطار الأرض اليوم بالفضاء هذا لا يخرجهم عن كونهم في السماء، في السماء الأولى. العرب في أفعالها لما تنقلها إلى المعاني المجردة تكون أصلها أفعال مادية غالبة. العرب تقول بنى فلان بأهلي أو بنى على أهلي، حتى قال الجوهري في كتاب الصحاح بنى بأهله خطأ، والزبيدي في التاج العروس تعقبه وأثبت أن بنى بأهله صحيح. على رأي الجوهري قال بنى على أهله. كان الرجل إذا عقد على زوجة عند العرب أجلسوه، بنوا له قبة وأجلسوه تحتها، فأصبحت كلمة بنى فلان بأهله يعني هذا البناء المادي كان موجودا عند العرب، كان إشارة للزوج المتزوج يبنون له قبة يجلس تحتها، إشارة إلى أنه قد عقد على زوجة، فأصبح بنى بأهله زالت القبة وبقيت المعاني مترتبة على هذا الأمر. فالسماء بناء، السماء بناء وبناء حقيقي، وكل ما عليه بناء، حتى السقف البيت هذا هو أو السقف هو سماء، السقف هو سماء. نعم.
وأنزل من السماء ماء، المراد به السحاب هنا، المراد به ها هنا السحاب ها هنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم.
إن صببنا الماء صبا وشققنا الأرض شقا فأنبتنا لكم فأنبتنا فيها عنبا
حبا وعنبا وقضبا
ثم وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام وزيتونا ونخلا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام. فكل ما في الأرض شقة إذا نزل السماء المطر فنبتت هذه الأشياء. نعم.
وهو الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم.
مالك الدار وساكنيها، الإضافة عطوف على الدار،
مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. لهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
فلا تجعلوا إيش؟ هذه نهي، نهاهم عن ذلك. فلا تجعلوا لله أندادا، قلت لكم أن قوله فلا تجعلوا لله أندادا جاءت بعد قوله وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، كونوا متيقنين على أن الله رازقكم، فلا تضعفوا قلوبكم أمام رزقكم، في إشارة إن إلى أن الله قد أغناكم بفضله، فالماء والرزق من عنده، مباشر قال من الثمرات رزقا لكم، ما ذكر أن تتملكونه، والرزق لا يكون إلا بعد التملك. نعم.
هذا النهي رقم واحد. النهي رقم واحد عند ابن العربي.
قلنا واحد هو هذا السماء فراش، الأرض فراشة، ذكرنا الأرض فراشة رقم واحد. نعم.
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب يرزقكم غيره. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكذا حديث معاذ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي الحديث
الحديث العجيب أيضا حديث معاذ والحديث في الصحيحين، قال: أخبرهم بأن لا إله إلا الله، فإن عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله قد أوجب عليهم خمس صلوات. في رواية في الصحيح قال: أخبرهم أن لا إله إلا الله، فإن عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد أوجب عليهم خمس صلوات. فالذي لا يقول لا إله إلا الله لم يعرف الله، الذي لا يقول لا إله إلا الله بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قالوا لا إله إلا الله، قال: فإذا عرفوا الله، فإذا عرفوا الله، يعني الذي لا يقر بألوهية الله ولا يعرف الله. نعم.
وفي الحديث الآخر: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان.
هذه أنداد لله، فلا تجعلوا لله أندادا، هؤلاء أنداد لله باللفظ، هذا شرك لفظي، والشرك اللفظي في الأمة كثير، وأكثر من نبه عليه علماء الحنفية، بل علماء الحنفية عندهم متون، متون خاصة في الشرك اللفظي، حتى ألف البدر الرشيد وهو أشهر متن عند الحنفية سماه ألفاظ الكفر، له متن سموه ألفاظ الكفر، واشتغل علماء الحنفية بشرحه، فشرحه القاري وغيره، ولابن قطلوب الحنفي كتاب من كفر وما شعر، يعني من كفر بلسانه، فألفاظ الكفر على اللسان كثيرة، فمن قال ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت، لولا الله والولد، لولا الله والكلب،
لولا الله
والولاك، لولا الله كرت المؤن، لولا الله والدكان، لولا الله، يعني كلمات تدرج على الناس، هذه كلها أنداد لله. هذه كلها أنداد لله عز وجل، فلا تجعلوا لله أندادا، هذه كلها أنداد، فلا يجوز أن تسوي بين الله وبين غيره في النطق. لماذا؟ لأن في هذا حراسة العقيدة، هذا سياج يحرس المعتقد، اللفظ له صلة بالمعنى، فلما تنطق، لما تنطق وتذكر الرب عز وجل، تذكر الله سبحانه وتعالى، لما تذكر الله المعبود بحق لا تسوي معه غيره، ما تقول لو شاء الله وشاء فلان، لو شاء الله وشئت يا رسول الله، قال: تجعل أجعلتني لله ندا، ما تجعل ند لله، فلا تجعلوا لله أندادا. لذا ابن عباس استنبط من آية: فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا يمكن الحكم الثاني أيضا هذا يكون أمر ونهي، هذا أيضا من الأحكام، هذا من الأحكام. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله أندادا، لا تسووا بين الله عز وجل وغيره. لذا ذكر أشياء جميلة لابن كثير، نذكر نسمع ايش يقول.
وعن ابن عباس في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل.
الله أكبر.
وهو أن يقول
الأنداد الشرك الخفي الذي قالوا عنه العلماء هو أخفى من دبيب النملة من النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة. نملة في ليلة مظلمة تدب على صخرة صماء، هذا الشرك الخفي. الشرك الخفي خفي اسمه خفي، وهذا من ضمن الأنداد أيضا. فالذي يجري على اللسان دون تقصد هذا داد، ولو تقصد الإنسان كفر. لكن نحن لا نقول من أطلق هذه الكلمات أنه يكفر، لكن نقول هو دخل في النهي، يعني فعل شيئا منهيا عنه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم.
وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي
حياتك وحياتي
وحياتك وحياتي.
هذه كم مرة، كم خطأ فيها؟ فيها خطأين. خطأ الأول حلف بغير الله، والخطأ الثاني
الشرك.
ند جعل حياة الله مثل
حياة العبد،
حياة الله مثل حياة الإنسان. الله حي قيوم، الله لا يموت، أن تموت حياة الله قائمة بذاته، ليس بحاجة لأحد، لا لطعام ولا شراب، لا بحاجة لشيء. حياتنا بحاجة لطعام وشراب، حياتنا بيد الله. فأن تسوي بين حياة الله وهو الحي القيوم الذي لا يموت بحياتنا، ونحن الذين نموت والذين لا نستطيع أن نقوم بأنفسنا، فنحن عجزة ضعاف. فهذه المساواة، قل حياة الله وحياتك، حلفت بحياتك وحلف بغير الله، الحلف بحياة الله مشروع، تحلف بحياة الله وعزة الله، يجوز الحلف بالله وأسمائه وصفاته. والحياة كما قلنا في الفاتحة لما فسرنا الرحمن الرحيم قلنا الاسم يشمل ايش؟ يشمل صفة. لما نقول الله حي، حي بحياة، فيجوز أن نقول حياة الله. الناس تقول حياة الله يعني وحياة، الناس لما تحلف حياة الله طبعا تريد أن تحلف بأن الله حي لا يموت، فهذا الحلف لا حرج. بس تقول وحياتك، هذا حلف أصبح وحياتك شرك، حلفت بغير الله، فحلفت بغير الله وندت مع الله، فصار فيها مخالفتان عقديتان. نعم.
ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص.
لولا الكلب، لولا والله الكلب لسرقنا اللص.
ولولا البط في الدار لأتى اللصوص،
يعني صاحت البط أو ما غير البط من الحيوانات، فلولا البط لا كان سرقنا. جاء هذا شرك بالله. فالله الذي يحفظك فقول لولا الله، في سبب قول لولا كذا، لولا الله ثم كذا، ثم ما تجعل الأمور بها عندك. نعم.
وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان،
هذا كلها عندك.
هذا كله. نعم. هذا كله به شرك، به
شرك لا يخرج من الملة،
لا يخرج
طبعا، هذا شرط لفظي، إلا إذا قصد صاحبه أنها منزلة فلان بمنزلة الله، فهذا أصبح كفر أكبر. والناس قالت هذا لا تريد إلا كلمات على الألسنة تجري، ولا يفهمون ولا يدققون فيما يقولون، لا يدققون فيما يقولون. نعم.
وفي الحديث إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر نعم القول، اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعم القول أنتم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان.
هذه الأشياء كانت عند اليهود، حتى هذه التدقيقات العقدية التي يركز عليها اليوم طلبة العلم موجودة في شرائع من قبلنا، هذه التدقيقات موجودة في شرائع من قبلنا، موجودة في الأديان السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، وهذا يؤكد ولا تجعلوا له أندادا يدخل فيها الصنف الأول من المذكورين في سورة البقرة. والصنف الأول إنما هم المؤمنون. نعم.
وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره،
يعني العلم، أنتم تعلمون العلم العام، فيمكن أن يقال علمهم عام والختم على القلوب والسمع ترتب عليه عدم العلم الخاص، فنثبت شيئا وننفي شيئا. نعم.
والآية دالة على توحيده بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى.
بدأ بالنفس ثم بالآفاق، بدأ بالنفس الذي خلقكم والذين من قبلكم، ثم ذكر الأرض التي لا تنفك عن الإنسان، ثم ذكر السماء، ثم ذكر الماء النازل من السماء. نعم.
فإنه من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة علم قدرة خالقها،
علم قدرة خالقها
وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب: وقد سئل ما الدليل على وجود الله تعالى؟ قال: يا سبحان الله، إن البعر يدل على البعير، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟
كلمات جميلة خرجت مخرج السجية من غير تكلف، ساجئ غير متكلف، خرجت منه مخرج السجية، فأثر الشيء يدل على وجود أصله. فكما أننا لا نرى ظلا إلا إن وجد أصلا، فكذلك فهذه الأثار تدل على الله عز وجل وعلى أن الله جل في علاه. من الخطأ أن نقول على أن الله موجود، وإنما نقول تدل على أن الله حق. وقلنا موجود، فالموجود مفعول، المفعول يحتاج إلى فاعل، الموجود يحتاج إلى فاعل. نقول إن الله حق سبحانه وتعالى. سياق الآيات عجيب، تأمل يعني إيش صلت هذه الآية التي قبلها: ثم أدعوكم، والوقت أخذنا أن نتأمل الصلة بين هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم، مع الآية التي بعدها: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. في صلة حكيمة شديدة، في صلة شديدة جدا. رجع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن بعد أن: لا تجعلوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي كانت بعثته سببا لعدم نول أحدكم سلطانه، لا تجعلوا هذا سببا في عدم الإيمان به. أنتم تعبدون الله، خطاب لكم من الله، والكتاب الذي أنزل على محمد هو من عند الله حق، كتاب هذا حق، فلا تجعلوا وجود محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته فوتت بعض مصالحكم، لا تجعلوه سببا لعدم الإيمان به، فكتابه حق، وأنا ربكم فخلقتكم فاعبدوا. سياق منسجم تماما، يعني ينبغي أن السياق يبقى في ذهننا ونحن نمر ترتيب الآيات. في بعض المواطن السياق يخفى، في بعض المواطن مقاطع الآيات تخفى. إذا وجد عيب في التفسير، فعيب التفسير، عيب كتب التفسير أنها لا تربط بين مقاطع الآيات، تفسر كل مقطع على أنه شيء مستقل لا يرتبط بالذي قبله وبالذي بعده. هذا الربط بين المقاطع كلها هذا الذي يسمى نظم القرآن. تجد شيء جامع من أول آية لآخر آية في السورة، تفهم الآيات بسياق واحد بترابط وانسجام بينها، ثم تفهم الصور بانسجام وترابط بينها أيضا، فيصبح القرآن من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة فيه منسجم مختلف غير مختلف. وهذا يحتاج إلى يعني قوة في الفهم ودقة في التأمل، فأسأل الله عز وجل كما أعطى من قبلنا أن يعطينا، وكما علم من قبلنا أن يعلمنا، نسأله سبحانه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرزقنا فهما وعلما وعملا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. للأسئلة والأزمات
ذاك الأخير
الخالق
والصانع،
الصانع صانع اخبار اخبار الصفة ليس من الاسماء قطعا، ليس الصانع من الصفة.
شيخ باب الاخبار عن الله،
باب الاخبار
الان شيخ القران لا يستطيع ان يفهم بدقائق واموره وحقيقته الا يعني العربي البحت، فبالنسبه لاخواننا الاجانب المسلمين فإحنا لما ننظر القرآن الكريم اللي نزل باللغة العربية فهل ننظر إلى ذلك أن الله عز وجل اختصنا بالنعمة هاي دون هؤلاء؟
بلا شك
أنه ممكن
إحنا ما قمنا بالدين غير ذلك.
طب شوف سبحان الله
غير ما تبعون لنا،
طب ما شاء الله عز وجل
نزل عشان تدري لما؟ نحن ذرية إسماعيل السلام عليكم السلام سيح الله وهم ذرية إسحاق، فكلما قرأت عن إسماعيل في القرآن تذكره عليكم السلام فيها تجده منعوتا بأنه حكيم وإسحاق بعليم منعوت بعليم كل القرآن ومهد العلم دنيا وتجريب من أصله.
شيخ أنا حتى بسألك لأنه بعض النصارى صار يأخذها حجة هاي على مسألنا، ذيك مرة لقيت واحد
لا هو النجاة عند الكل موجود، القرآن النجاة عند الكل موجود. السلام ومرحبا
انه قصد انه بحكي انه انتم القران عربي، القران العربي بحث صعب، فكيف الاجانب بدهم يفهموا؟
ولقد يسرنا القران للذكر سهل جدا، مع القران صعب
حتى على الاجانب.
القران الفاظ واضح، في الفاظ دلالات واضحه.